في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. إيران والعراق يؤكدان على دعم الشعب الفلسطيني ومحادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وعمان حول غزة. استشهاد 10 الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال جراء القصف الجوي العنيف من قبل الاحتلال على غزة. تفاصيل النشرة. شدد البيان الختامي لمسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران على ضرورة قطع الدول الإسلامية والحكومة المستقلة علاقتها مع كيان الاحتلال الصهيوني. واستنكر البيان ازدواجية المعايير المتبعة من قبل حكام الغرب ومجلس حقوق الإنسان، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي المحتلة، فيما اعتبر الأزمة الراهنة في غرب آسيا هي نتيجة للسياسات الإجرامية التي تنتهجها الولايات المتحدة بتسليح وتمويل الاحتلال. وشهدت طهران ومئات المدن الإيرانية مسيرات شعبية حاشدة في ذكرى احتلال وكر التجسس الأمريكي بمشاركة طلابية واسعة وفئات مختلفة من أبناء الشعب الإيراني. للمزيد بشأن مسيرات اليوم الوطني في إيران لمقارعة الاستكبار العالمي نستمع إلى التقرير التالي.
بهتافات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، نزل الشعب الإيراني للشوارع في أنحاء البلاد في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. وفي طهران انطلقت المسيرة من ساحة فلسطين إلى أمام مقر السفارة الأمريكية في طهران سابقا، وأعلن المتظاهرون معارضتهم للسياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وللعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
كل المآسي التي يعيشها العالم اليوم ترجع جذورها إلى الطبيعة الحيوانية لرجال الدولة الأمريكيين، والتاريخ يثبت ذلك منذ الماضي وحتى الآن. لقد سعت أمريكا وحلفاؤها بمن فيهم إسرائيل وإنجلترا دائما إلى القسوة والجريمة في بلادنا. المقاومة لها ثمن بالتأكيد، لكن تكلفة الاستسلام أعلى بكثير من تكلفة المقاومة، ونهاية طريق المقاومة هي الفخر والنصر.
المشاركون أكدوا أن أمريكا ستبقى الشيطان الأكبر والعدو الأول لإيران الإسلامية، وإدان الاعتداءات الوحشية واللا إنسانية ضد الأطفال والنساء الأبرياء في قطاع غزة. واعتبروا أن استمرار الاعتداءات الصهيونية هو استهداف دائم للقيم الإنسانية والأخلاقية وتدمير السلام والأمن العالمي.
اليوم هو يوم الطالب، وفي هذا اليوم جئنا لنعلن للعالم أن طريق النصر هو المقاومة والوقوف في وجه العدو والمقاومة ضد أمريكا والصهيونية والغطرسة العالمية.
جئنا هنا لنؤكد نحن مع الثورة الإسلامية ومع قائدنا سيد علي الخامنئي ومع شعب المظلوم الفلسطيني.
وشهدت مختلف المدن الإيرانية مسيرات مماثلة في أكثر من 1200 مدينة لتأكيد اتفاق الشعب الإيراني حول قيادته الحكيمة والتعبير عن معارضتها للاستكبار وعدم الخضوع للضغوط الغربية التي تحاول عرقلة مسيرة التقدم والتنمية الوطنية، وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
أكد وزيرا خارجية إيران والعراق في اتصال هاتفي على دعم الشعب الفلسطيني خلال بحثهما التطورات الراهنة في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة. وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى التحركات والمشاورات الدبلوماسية الأخيرة لبلاده واستمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومجازره الجماعية ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، ودعم الهائل من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني المعتدي، ووصف ذلك بأنه السبب الرئيسي لتصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة. من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة العمل المتماسك والمنسق من قبل الدول الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الهجمات ومنع اتساع دائرة الحرب. كما ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التطورات الراهنة في فلسطين وسبل الوقف الفوري للمجازر التي يتعرض لها أهالي غزة وخاصة النساء والأطفال وإرسال المساعدات الإنسانية. كما وصف وزيرا الخارجية خلال محادثاتهما الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي، وأكد على زيادة تحركات الدول الإسلامية وتعزيز التآزر لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أهل غزة المظلومين. استشهد 10 الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال وأصيب آخرون في غزة جراء القصف الجوي العنيف من قبل طائرات جيش الاحتلال، وشنت طائرة الجيش الصهيوني أيضا سلسلة من الغارات على أحياء غرب وشمال قطاع غزة، واستخدمت قنابل الفوسفور الأبيض التي تعد محرمة دوليا في هذه الغارات، وأسفرت عن أضرار كبيرة في مخيم الشاطئ غرب غزة، كما استهدفت مستشفى الإندونيسي شمال القطاع بما لا يقل عن 15 غارة جوية. وبالإضافة إلى ذلك تم قصف البئر الرئيسي للمياه في منطقة تل الزعتر شمال القطاع مما أدى إلى تسرب المياه وتدفقها إلى المنازل المجاورة. استهدفت المقاومة الفلسطينية تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مواصلة الكيان الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية. وقالت مصادر خبرية إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها واللد والرملة وفي محيط مطار بن غوريون، كما سمع أصوات انفجارات في ريشون جنوب تل أبيب، وتم نشر مقاطع فيديو وثقت مجموعات من الصواريخ في المدينة. وفي هذه الأثناء أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استهداف تجمع لآليات الاحتلال قرب مسجد عنان وشرق حي الزيتون، وأضافت أنها استهدفت تجمعا لعدد من دبابات الاحتلال جنوب شرق الزيتون برشقة صاروخية مركزة. للمزيد من التفاصيل بشأن تصدي رجال المقاومة لمحاولات التوغل البري من قبل قوة الاحتلال وتكبيدها خسائر تتكتم عليها، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل قطاع غزة.
إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من ضباطه وجنوده في مدينة غزة ما يرفع العدد إلى 30 جنديا من الذين أعلن عن مقتلهم، أما في الميدان فالقتل هم كثير حسب قادة المقاومة الذين يخوضون الاشتباكات وحسب جنود المقاومة الذين يخوضون الاشتباكات والالتحام المباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك التحام مباشر وعدد من مقاطع الفيديو التي نشرتها المقاومة تظهر الاشتباكات الدائرة بين جنود المقاومة والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم على عدد من المحاور. في محور منطقة شارع البحر وشارع الرشيد في منطقة شمال غزة بالقرب من مسجد الخالدي عرضت المقاومة فيديو يظهر استهداف عدد من الدبابات والآليات العسكرية، وجنود المقاومة يقتلون الدبابات ويواجهونها ويقومون بإعطابها وجها لوجه وفي وضح النهار دون أي خوف أو دون أي ملل أو كسل، يقومون بإعطاب الدبابات الإسرائيلية أمام عدسات العالم أجمع حتى يظهروا مدى قوة المقاومة من جهة ومدى ضعف الجيش الصهيوني الإسرائيلي من جهة أخرى، والذي دوما ما كان يتبهب أنه الجيش الذي لا يقهر. الجيش أيضا أعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى أكثر من 345 جنديا مقتولا، جنديا عسكريا مقتولا على يد المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، وهذا الرقم لم يحسب معه أرقام الجنود القتلى الذين شاركوا في المشاركين في العملية البرية، وأرقامهم آخذة بالارتفاع شيئا فشيئا ورويدا رويدا بعد استبسال المقاومة الفلسطينية في التصدي للجيش الإسرائيلي عبر عدد من النقاط والمحاورة وعبر عدد من العمليات. لذلك الجيش الإسرائيلي مستمر في محاولاته للتقدم نحو عدد من المحاور في مدينة غزة ويلقى صدا عنيفا من رجال المقاومة.
أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب. أبو عبيدة أشار إلى توجيه المقاومة ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع نحو آليات صهيونية عسكرية، مشيرا إلى تدمير مقاتليهم أكثر من 20 آلية خلال عملياتهم المتواصلة. ولفت المتحدث باسم كتائب القسام إلى خوض المقاومين قتالا في محاور تقدم العدو بشمال غرب غزة وجنوبها وبيت حانون، موضحا أن مقاتلي القسام يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة الصفر مع جنوده. دانت الأمم المتحدة قصف الاحتلال سيارة إسعاف أسفر عن استشهاد 15 شخصا في قطاع غزة في ضربة أكدها الاحتلال الذي قال إنه استهدف نشطاء في حماس كانوا يستخدمون السيارة، وهو ما نفته حركة المقاومة الإسلامية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنه روعة جراء هذه الضربة، قائلا إن الصور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مفجئة. من جهتها قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن الموكب كان يتألف من 5 سيارات إسعاف، مضيفة أن القصف وقع على مسافة مترين من مدخل مستشفى الشفاء بغزة. هذا وتتواصل ردود الأفعال والمواقف الدولية الداعية بمعظمها إلى وقف العدوان على قطاع غزة مقابل مماطلة أمريكية لإطالة أمد العدوان الإسرائيلي مع دخول أسبوعه الخامس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تتوالى المواقف حيال ما تتعرض له غزة من إبادة إسرائيلية، فيما العالم يتفرج بينما آخرون يتلكؤون في تحركاتهم الدبلوماسية والإنسانية تجاه غزة وأهلها. من تلك المواقف دعوة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للعالم المستكبر بوقف الحرب وتحذيره من توسعها في المنطقة. لبنانيا أيضا ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في عمان، وشدد على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان. وفي العاصمة الأردنية عمان عقد اجتماع تنسيقي عربي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة.
الحرب على غزة لن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة استقرارا. نحن لا نعرف الوضع أو المتغيرات التي ستؤول إليها هذه الحرب على غزة. نطالب بوقف الحرب وإيصال ما يكفي من المساعدات للمدنيين.
الخارجية السعودية قالت إن اجتماع عمان بحث الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات لغزة. بدورها قالت الخارجية القطرية إن استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها الرامية للتوسط في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس. في المواقف أيضا أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيقطع اتصالاته مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازرة في قطاع غزة. وفي جانب آخر قال أردوغان إن قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر ستحث على وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي الذي لم يتخذ موقفا عادلا بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن الثقة بالتكتل اهتزت بشدة.
إلى العناوين. مسيرات حاشدة في إيران في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. إيران والعراق يؤكدان على دعم الشعب الفلسطيني، ومحادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وعمان حول غزة. استشهاد 10 الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال جراء القصف الجوي العنيف من قبل الاحتلال على غزة. في أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ذوا فضل علي. يا رب
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيها الحديث بعون الله تبارك وتعالى عن قضية مسؤولية الوالدين تجاه تزويج الذكور من أولادهم بعد بلوغهم. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد. سماحة السيد حسن الكشميري، في الحلقة السابقة بينتم قضايا مهمة للغاية فيما يرتبط بهذا الجانب موضوع الحديث في هذه الحلقة، ألخصها على النحو التالي، وهي أن المستفاد من النصوص الشرعية بأن الشريعة الإسلامية تحث على الإسراع في تزويج الذكور من الأولاد أيضا، ولكن بعد بلوغهم حالة من الرشد النفسي والاستعداد النفسي تؤهلهم لإدارة بيت الزوجية وإدارة شؤون الحياة الجديدة. هذا العمر قد يكون يأتي بعد البلوغ الجنسي بفترة معينة، ولكن خلال هذه الفترة إلى أن يتحقق هذا الرشد النفسي ينبغي للوالدين الالتفات إلى ضرورة إبعاد الأولاد عن المثيرات الغريزية التي تؤدي إلى تأجج الغريزة الجنسية فيهم بما وتقودهم إلى ما لا تحمد عقبة. هذه قضية محورية مهمة. القضية الثانية، أشرت إلى ضرورة أن يكون الوالدان معلمين للأولاد خلال هذه الفترة سبل إدارة الحياة الزوجية، يعني يساهمان في تنضيج وإعداد الأولاد نفسيا لهذه الحياة الجديدة. المحور الأساسي في هذا الإعداد هو نقل وصايا أهل البيت سلام الله عليهم ووصايا القرآن، وهي أيضا وصايا أهل البيت سلام الله عليهم للأولاد فيما يرتبط بهذا الجانب، إضافة إلى نقل تجاربهما العملية. سماحة السيد، الحياة المعاصرة الآن لا تشجع كثيرا على الإسراع في تزويج الأولاد، النظام الدراسي الآن يشكل مشكلة، الأولاد يقولون نريد أن نتابع الدراسة حتى لو كانت هنالك حاجات نفسية يحاولون كبتها من أجل مثلا متابعة الدراسة. قضية الإنفاق على العائلة الجديدة، ما دام مشغول بالدراسة فهو بذاته عال على والده، لا زال يستلم مصروفه من والده، فكيف يمكن أن يتزوج ويتولى مسؤولية عائلة العائلة الجديدة؟ كيف تحل هذه المشكلة؟ وهل تشكل مشكلة حقيقية وعقبة أساسية تمنع من تطبيق الوصايا الإسلامية فيما يرتبط بهذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
هذه القضية قضية الآن من الثغرات الاجتماعية المهمة التي يعاني الكثير من المجتمعات الإسلامية بلاءها، قضية الإسراع بالتزويج من جانب، وقضية تفاقم الإنفاق من جانب آخر. في الواقع الذنب ليس لقصور في الدين أو في الشريعة، إنما الذنب ذنب المسلمين لأنهم تركوا أو ابتعدوا عن القالب الذي رسمه الإسلام لهذا الموضوع. الذنب ليس ذنب الإسلام، ذنب المسلمين. نحن نلاحظ أن المدنية أو الحضارة يوم بعد يوم تزداد تعقد مسألة الزواج.
صحيح.
تلاحظون أنتم هاي التشريفات مثلا التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا نعرف من أين نشأت، يوم بعد يوم تتفاقم.
يعني المبالغة في مراسم الزواج.
أحسنتم. نعم. المبالغة والتشريفات والأتكيتات هذه، وتزداد جاي تزداد بعد يوم بعد يوم تزداد، وصايرة. نعم. هي وسيلة للتفاخر والتغالب في التفاخر.
لا
كل
لا.
يريد أن يزيد على الطرف الآخر، وفي وسط هذا الضحية هما البنت والولد أو الزوجة والزوج.
نعم.
فإذا مسألة الإنفاق هي ليست بالمسألة المهمة إذا ما تخلينا عن هذه الزوائد التي هي نحن خلقناها وأسسناها.
نعم.
نحن أنشأناها في الواقع، وإلا من أنشأها؟ الزواج، النبي صلى الله عليه وآله يقول خذ الأصيلة ولو في الجلوس على الحصيرة.
حصيرة. نعم.
ما وارد قضية المهر ولا الصداق ولا الأثاث ولا السكن. أنا عندي جريدة أحتفظ بها، زواج في أحد بلدان البترول كلف 32 مليون دولار، يعني ميزانية محطة كهربائية.
نعم.
لتنور بلد، مدينة بكاملها.
أو قل تزويج مثلا 10,000 أو 20,000 شاب
أكثر
مثلا. نعم.
وهذا الزواج ما دام إلا أسبوعا واحدا وانفصل الزوجان.
نعم.
فإذا نحن لما نتحدث عن الإنفاق، هذا مسألة الإنفاق فرع من هذه الأثوبة الجديدة التي ألبسناها قضية الزواج.
نعم.
أما إذا عدنا إلى أصل القضية، هو الزواج ما هو؟ الزواج وجود علاقة بين طرفين في الإطار الشرعي.
نعم.
يمكن هاي العلاقة تنشأ وبعدهما لا يملكان بيتا، شنو المانع؟ التعارض شنو؟
نعم.
فليستقر الطرفان في إنشاء علاقة بينهما. كثيرا ما هذا الموضوع نستعرض على المنبر أو في الجلسات مع بعض الآباء، فيرد الكلام بأنه هذا الآن الولد يعيش جو الدراسة، وإذا تزوج راح مثلا يشغله. بالعكس، في الواقع انطلاقة الغريزة وإشباعها وتعيش الغريزة في جوها الحر باعث للاستقرار في التعلم والتعليم أكثر وأوفر من كبت الغريزة وإحراقها وتدميرها.
نعم. يعني جات حالة السكن.
أما أن تنشأ رابطة شرعية بينه وبين طالبة في الجامعة أو زميلة، خصوصا إذا كانت طالبة بنفس القسم.
نعم.
بنفس الترم ويا الفصل، تعينه حتى في التعليم ويعينها، هذا ربما يساعد على نجاحهم واقتنائهم درجات أقوى.
نعم، هنالك تجربة الآن في السنين الأخيرة في الجمهورية الإسلامية تزويج الطلبة الجامعية.
إذا تلاحظون بعد الثورة الإسلامية حدثت موجة، إلى 4-5 سنوات أنا عشتها، حدثت موجة من رواج الزواج الشرعي يا أخي على السجادة.
نعم.
يعني العالم جالس بين الصلاتين يعقد فد 20-30 بين فتاة وفتاة، ويأخذ أحدهما بيد الأخرى، وعلى بركة الله والله سبحانه وتعالى يقول وعدهم المسلمين إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
نعم.
أصلا النبي صلى الله عليه وآله شكى إليه البؤس أحدهم، قال له النبي كذا هو قال كذا، إذا أن قال له النبي اذهب فتزوج.
نعم.
قال أتزوج وأنا لا أملك غير ثوبي؟ قال أما قرأت قوله تعالى إن يكونوا فقراء
يغنيهم
الله من فضله.
نعم.
هو في الزواج غنى نفسي وغنى أخلاقي، ويجي العامل المالي، أن الله عز وجل يفتح أبواب البركات، فليكن زواج فعلا زواج بداية وبارقة هذا الزواج هو وجود العلاقة المشروعة.
نعم.
وتحدث حالة الإرواء عند الطرفين، وبهذا يستقر الطرفان. ولو نحن هاي العراقيل نسمح لها تتكاثر، نحن نهدد بانهيار أخلاقي،
كما عشان الغرب يشهد
عنه. نعم. الإمام الصادق سلام الله، ألا تفعلوه تكون فتنة
في الأرض
وفساد كبير. هذا قال. نعم. لاحظ بوادر الآن.
وحدك جل الذي سواك، جل الذي سواك، جل الذي سواك، جل الذي سواك، ما أن يروي المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح.
يا كعبي
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي،
يا كعبي
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي،
عم الدنيا فناكي
عم الدنيا فناكي
عم الدنيا فناكي
عم الدنيا فناكي فيك الشفاء للروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة.
طيب سماحة السيد حسن الكشميري، أشرتم الآن إلى قضية مهمة وهي قضية ضرورة تيسير أمر الزواج وإزالة هذه الإضافات التي عقدته وأفرزت الكثير من المشاكل النفسية وفي الحقيقة الحالات والأمراض المهددة لسلامة المجتمع الأخلاقية من خلال تعسير أمر الزواج على الأولاد وبالتالي تأخرهم في الزواج. الآن من الظواهر الملحوظة في العقود الأخيرة هي قضية النزوع إلى البيت المستقل. أول ما يأتي الشاب ليخطب يقال له هل له بيت مستقل، يعني أن تبدأ حياته أو تبدأ حياته الزوجية ببيت مستقل، في حين أن المألوف كان في السابق قبل عدة عقود لعله أن الشائع هو خلاف ذلك، أن يبدأ الزواج في بيت صغير ضمن البيت الكبير، يبقى الزوجان الجديدان عدة سنين إلى أن يتمكن من أخذ بيت مستقل. بطبيعة الحال هنالك مشاكل من هذه الظاهرة الجديدة، تعقيد الزواج وتعسيره، وهنالك أيضا مشاكل وإفرازات سلبية من البيت الصغير داخل البيت الكبير إضافة إلى إيجابيات. كيف تقيمون هذه الحالة؟ ما هي الإيجابيات والسلبيات؟ كيف تدفع السلبيات وترسخ الإيجابيات؟
نحن ذكرنا بأن من ابتلاءاتنا، من مصادر ابتلاءاتنا، هو ما نكبل به الزواج من عراقيل، وهذه تتفاقم يوم بعد يوم، وهي لا منشأ شرعي لها ولا منشأ أخلاقي.
نعم.
الزواج هو صفقة تفاهم عقلاني يتم بين الطرفين ويقبل كل بالآخر، سواء سكن قصرا أم سكن عشا. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وبالتالي مسألة البيت، الآن تعلمون بأن واحدة من الأزمات المهمة التي تعاني منها الشعوب أزمة السكان، السكن، قضية السكن. فلو كل ولد يريد أن يعطل زواجه إلى أن يتوفر له السكن، خصوصا في بعض البلدان النامية أو البلدان التي لا تزال في بداية حياتها الاقتصادية، زين، هذا يصل إلى 50 سنة و60 سنة وهو لا يملك بيت، بمعنى أنه الفترة المتناسبة لزواجه احترقت وراحت. فراح يضطر هنا إلى أن يعيش حالة الكبت لغنيسته وحبس الغرائز. قلنا بأن هذا إلى مشاكل حتى مشاكل صحية.
بلا شك.
صحية. أنا قبل أيام أقرأ تقرير علمي أن 80% سبب سرطان الثدي هو حبس الغريزة الجنسية، الكبت الذي تعاني منه بعض المطلقات أو العوانس وغيرها. كذلك بالنسبة إلى الولد أمراض متعددة. فإذا حبس الغريزة هذا يولد انفجارات أخلاقية وصحية وحتى معاني أخرى. إذن ما هو المانع أن نأخذ بالطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى، وهو وأهل البيت سلام الله عليهم، أن ينشأ الزواج من أبسط الأمور، يعني ببساطة جدا، بعيدا عن هالأبهة وهال التفاخر، وهم كل طرف إذا رضي بالطرف الآخر فلينام في أي مكان وليفترش أي فراش.
سماحة السيد، هنالك حالة طبيعية ولعلها ذات جذور فطرية، أن الأولاد الذكور أو الإناث عندما يبدأ بتشكيل الحياة الزوجية هنالك نزعة طبيعية للاستقلال. أنا استخدمت هذا التعبير في البداية، بيت البيت الصغير ضمن البيت الكبير.
هذا الاستقلال النفسي تحكي عنه أو السكن؟
يعني الاستقلال هو استقلال نفسي، حالة هنالك نزوع للاستقلال في الحياة. ما في مانع أنه تكون هذه الاستقلالية تلبى من خلال هذا التعبير بيت صغير، يعني أن يكون لهم مكان مستقل ضمن هذا البيت الكبير إلى أن تتيسر لهم الإمكانات اللازمة لانتقال إلى مثلا إلى بيت آخر.
في الواقع هو هذا قد هم الأبناء يرغبون به، لا يكون بعيدين عن أهلهم عن ذويهم.
هذه قضية أخرى مهمة.
نعم.
يعني ما هي فوائد ثمار الإيجابيات من أن يبدأون حياتهما الزوجية على تماس مع البيت الأكبر فيما يرتبط بنقل التجارب حل مشاكلهم؟ نعم.
في عقيدتي أن هناك ظروف أفضل لو يعيش الولد في بدايات زواجه مع أهله، هو مستقل استقلاله، لا أحد يأمره ولا أحد يضايقه، لكن يكون قريبا من أمه ومن أبيه إلى أن يتعامل مع هذه الفترة شيئا فشيء بالتدرج، وبالتالي حينما يستقلان في مسكن هم لديهما الخبرة ولديهما المقدمات عن الحياة المستقلة وإدارة البيت.
نعم.
استقلال. أما شعورهم بالاستقلال النفسي هذا أمر هو تتيحه الشريعة في التعليمات.
نعم. يعني هو متحقق من أصل بدء هذه العلاقة المشتركة،
ويبقى السلطان الأبوين على الولد إذا تزوج سلطان أخلاقي وأدبي.
نعم.
لا سلطان ولايتي وكذا ومنها القبيل.
نعم. هذه أيضا ترجع إلى حكمة الوالدين في التعامل مع أولادهم بعد أن يشكل بيتا صغيرا ضمن هذا البيت الكبير.
هم لا يستغنيان عن الرعاية الأبوية.
نعم بلا شك آخر. نعم. هذه تكون فيها في حد ذاتها فترة تجربة، يعني عايش الأزواج الجدد في البيت الكبير هي في الحقيقة دورة تربوية يتعلمان خلالها السبل السليمة لإدارة شؤون البيت. سماحة السيد حسن الكشميري، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى موعد لقائنا المقبل، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على طيبة يلا نروح
سبحانه
الذي أسرى
ليلا للعلا
علاك
سبحانه
الذي أسرى
ليلا للعلا
علاك
ربي تسكنني بحداك
ربي تسكنني بحداك طه يا روح الروح على طيبة يلا نروح ونداوي يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة يلا نروح
سلم يلي
تشتاق له
وعلي صلب
يوصل له
سلم يلي
تشتاق له
وعلي صلب
يوصل له
نادي وعلي عليه صلوا
عمري روحوا عطري فوح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة يلا نروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح
باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني أداوي الجرح بترابك
باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني أداوي الجرح بترابك
جريح والجرح بتحدى نفوس رفض الجراح تهدى جريح و
تتحدى نفوس روضا الجراح تهدى ولا بالدمع بتوضى وبدعي تعود لاصحابك وبدعي تعود لاصحابك
باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك
وصابر بس مش أيوب غريب في دياري وفي أرضي وعمري في غربتي محسوب بعافر لأجل ما ترضي وصابر بس مش أيوب أنا اللي هواك يعلمني أداري عليك بنني أنا اللي هواك أدار عليك بنني أعيش بالدم متحني ولا يقول الحبيب سابك ولا يقول الحبيب سابك
باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني أداوي الجرح بترابك
هجيب من ضلمة شروقي واجيب لك من ليالي النهار وعيش العمر غني وصاحب نور أنابيلي وعيش العمر غني وصاحب نور أنابيلي وفوق الجمر أمشي لك ولو شنقوني فوق بابك باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني أداوي الجرح بترابك باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني أداوي الجرح بترابك جريح والجرح بتحدى نفوس رفض الجراح تهدى جريح والجرح بتحدى نفوس رفض الجراح تهدى وانا بالدمع بتوضى وبدعي تعود لاصحابك وبدعي تعود لاصحابك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وطيب الله أوقاتكم بكل ما يبهجكم ويدخل الفرحة إلى قلوبكم
ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم لنصطحبكم معنا في جولة أخرى بين رحاب اللغة المقروءة والمسموعة لوسائل الإعلام
وما قد تعاني منه من وقوع في بعض الأخطاء اللغوية التي شاعت وأصبح من الضروري التنبيه إليها.
ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، يخلط الكثيرون بين كلمتي الإمارات بكسر الهمزة والأمارات بفتح الهمزة.
الحقيقة أن الإمارات بالكسر هي جمع إمارة، والإمارة منصب الأمير،
وأما الأمارة بالفتح فهي العلامة. يقول: ظهرت عليه أمارات الفرح، أي علاماته، وأمارات الوجه تجاعيده، والأمارة الموعد والوقت.
أيها الأفاضل، من الأخطاء الشائعة أن نقول في الاعتذار عندي ظروف. الظروف جمع ظرف وهو الوعاء، الأصح استبدالها بلفظة أخرى.
والظرف هو أيضا كل ما يستقر غيره فيه، ومنه ظرف الزمان وظرف المكان عند النحاة.
نعم، كما أن الظرف يعطي معنى الحال. على هذا فإن علينا أن نتجنب استعمال هذه الكلمة في التبرير والاعتذار،
ومن يجيزها فإن عليه أن يقبل عذر من يقول: عندي قدور وصحون، وعندي ظروف زمانية ومكانية.
حياكم الله أعزائنا الكرام. أيضا من الأخطاء الشائعة الناجمة عن سوء الترجمة قولهم ممنوع التدخين، وهو خطأ واضح، لأن هذا التعبير يقتضي منا أن نقول إن ممنوع مضاف والتدخين مضاف إليه،
ولا معنى للإضافة هنا، لأننا لا نريد إيصال معنى أن يكون الممنوع مملوكا للتدخين، كما نقول مثلا كتاب التلميذ، فهنا قصدنا أن نقول إن الكتاب يعود إلى التلميذ.
الصواب أن نقول التدخين ممنوع بأن تكون الجملة مبتدأ وخبر، أو ممنوع التدخين بأن يكون التدخين نائب فاعل لاسم المفعول ممنوع.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
مستمعينا الكرام، من الأخطاء اللغوية الشائعة للغاية الإتيان بالمضافات الواحد تلو الآخر والربط بينها بحرف العطف الواو ثم إضافتها إلى المضاف إليه.
فنحن كثيرا ما نسمع أو نقرأ عبارات مثل القصائد وقصص وروايات فلان، وهو خطأ بين ومناف للفصاحة والبلاغة وسلاسة الجملة.
والأصوب بل الأفصح والأبلغ أن نقول قصائد فلان وقصصه ورواياته،
لأن الصحيح من الناحية النحوية واللغوية الفصل بين المضافات والمضاف إليه، بأن نستخدم المضاف الأول مضافا ثم نأتي ببقية المضافات بعد المضاف إليه مع الضمير العائد إليه، كما في المثال الذي قرأناه لحضراتكم.
مستمعينا الأفاضل، شاع وانتشر في وسائل الإعلام وكتب الكتاب في مقالاتهم قولهم: جاء الرجل لوحده وجئت لوحدي، بإضافة حرف اللام الذي لا نعلم ما هو موقعه هنا.
نعم، فهل هو حرف جر أم له معنى آخر؟ الصواب أيها الأعزاء أن لفظة وحدة هي من الكلمات الدائمة الإضافة، وتعطي دوما معنى الحالية، أي يكون إعرابها حالا.
فنقول جاء وحده وجئت وحدي وهكذا، فلا معنى لاستعمال اللام هنا.
سامعينا مستمعاتنا، فيما يتعلق بالأخطاء الشائعة في استعمال الحروف في غير مواضعها وعدم معرفة فيما إذا كانت هذه الأفعال بحاجة إلى حروف للتعدية أم تتعدى بنفسها كقولنا بشأن كلمة التعود، فنقول
تعودت على القراءة، أي نستعمل حرف الجر على مع هذا الفعل دائما، ونحن لا ندري أن هذا الفعل ليس بحاجة إلى حرف جر بل يتعدى بنفسه، فنقول تعودت القراءة وهو الأصح.
وقد جاء في المعاجم وقواميس اللغة تعود الشيء صيره عادة له، وتعود ممارسة الرياضة أي اعتادها وألفها.
أيها الإخوة والأخوات، لنتجنب أن نقول معرض الكتاب بفتح الراء، والصواب كسرها، لأن اسم الزمان واسم المكان من الفعل عرض يعرض يصاغان على مفعل لأن عين الفعل مكسورة.
وكذا الحال بالنسبة إلى استخدام كلمة مصرف بمعنى البنك، فهو خطأ سافر لأن المضارع مكسور العين، فنقول صرف يصرف المال بمعنى أنفقه.
فالصحيح حسب القواعد الصرفية أن نقول مصرف بكسر الراء لا مصرف بفتح الراء.
أعزائي الأفاضل، ومن جملة الألفاظ والتعبيرات التي شاع استخدامها في اللغة العربية المعاصرة في حين أنها لم ترد في لغة العرب وفي المعاجم قولنا اشتريت مجوهرات من معرض مجوهرات.
والصواب جواهر، لأن مجوهرات لم ترد في لغة العرب ولم يقس عليها في المعاجم.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع، واعتبروا بالآي الصواطع، وازدجروا بالنذر البوالغ، وانتفعوا بالذكر والمواعظ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية، وانقطعت منكم علائق الأمنية، ودهمتكم مفضعات الأمور، والسياقة إلى الورد المورود، فكل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى محشرها، وشاهد يشهد عليها بعملها. Thank you. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى النعيم في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقال عليه السلام مبينا أقرب مصادقه لعموم الناس: هو الأمن والصحة والعافية. وسئل عليه أفضل الصلاة والسلام عن معنى الصفح في قوله عز من قائل: فاصفح الصفح الجميل، فقال: الصفح بلا عتاب. ونختتم حلقة هذا اليوم بقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لكميل بن زياد: قواعد الإسلام سبعة، فأولها العقل، وعليه بني الصبر، والثانية صون العرض وصدق اللهجة، والثالثة تلاوة القرآن على جهته، والرابعة الحب في الله والبغض في الله، والخامسة حق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة ولايتهم، والسادسة حق الإخوان والمحاماة عليهم، والسابعة مجاورة الناس بالحسنى.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مسيرات حاشدة في إيران في اليوم الوطني لمقاومة